بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في هاتين الآيتين يذكر الله تبارك وتعالى صورة من صور جرائم بني إسرائيل وتعنتهم في إبائهم الخضوع لله تبارك وتعالى، وفي مكرهم واحتيالهم على شرع الله تبارك وتعالى. يصور الله عز وجل من خلال هذه الحادثة صورة لمكر بني إسرائيل في الاحتيال على حكم الله والإخلال بحكمة الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله يذكر في هذه الآية، في هذه القصة، في هذا الموضع قصة فصلها في موضع آخر: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقصة هذه القرية أنهم كانوا لهم يعني على البحر، وكانت حرفتهم الصيد، وكانوا قد منعوا من العمل يوم السبت. لماذا؟ لأنهم أريد لهم أن يثبتوا، أن ينقطعوا لعبادة الله تبارك وتعالى يوم السبت. فكانت الحيتان تأتي إلى السواحل بين أيديهم وتشرع خراطيمها ليسهل التقاطها، فإذا انتهى يوم السبت ماذا يحصل؟ تتفرق هذه الحيتان وتعود إلى البحر مرة ثانية. بنو إسرائيل منعوا من صيد هذه الحيتان، طيب ماذا يفعلون؟ الحيتان بين أيديهم وهم ممنوعون عن صيدها، ماذا فعلوا؟ حفروا حفرا فصارت هذه الحيتان تدخل هذه الحفر فيغلقون عليها الحفر، فإذا كان يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان واصطادوها، فحبسوها يوم السبت واصطادوها يوم الأحد. فحسب الظاهر هم ما اصطادوا شيئا، لكن في الحقيقة هم احتالوا على حكم الله تبارك وتعالى، وأظهروا مكنونات نفوسهم في خبثهم في تعلقهم في الدنيا وإعراضهم عن حكم الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل ليظهر فسقهم الذي علمه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يمتحن العباد ليظهر للخلق ما علمه ربنا عز وجل من طوايا النفوس واستعدادها وخباياها. نعم.
ولقد علمتم، عرفتم.
كلمة علم تكون بمعنى يعني الرؤية البصرية، وتكون بمعنى الرؤية العلمية. يعني علمتم الأشخاص أو علمتم أحوالهم، فإذا كانت لمعرفة الذوات كانت بمعنى عرف وتتعدى إلى ما إلى مفعول واحد. أما إذا كانت لمعرفة الأحوال والصفات فإنها تكون بمعنى العلم القلبي، وعندها تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. تقول: هل عرفت فلانا؟ تقول: نعم علمته. إذن هنا علم للشخص. هل علمت زيدا صادقا؟ هنا يتعدى إلى مفعولين. هنا علم ليست لمعرفة الأشخاص وإنما لمعرفة الأحوال. هنا يقول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني عرفتم أشخاصهم وأمورهم وقريتهم وتاريخهم.
نعم. فيتعدى إلى مفعول واحد،
هذا على فرض أن كلمة علم بمعنى عرف.
الذين اعتدوا منكم في السبت هو مصدر سبتت اليهود،
كلمة السبت مصدر سبت يثبت، إذن هو مصدر سمي به هذا اليوم.
سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت.
نعم.
وقد اعتدوا فيه، أي جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه، واشتغلوا بالصيد. وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت ثم ابتلاهم، فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت.
وطبعا أيها الإخوة، هذا الامتحان يفوز فيه البعض ويخسر فيه البعض، فالذي وقف مع الحكم وحقق الحكمة فاز وربح في الدنيا والآخرة، وأما الذين تعدوا الحكم وأخلوا بالحكمة فإنه سيخسر في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا الإنسان قد يخدع بفوز وهمي وربح ظاهري سرعان ما يزول.
فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت، فإذا مضى تفرقت.
سبحان الله.
فحفروا حياضا عند البحر وشرعوا إليها الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد، فكانوا يسدون مشارعها من البحر فيصطادونها يوم الأحد.
طبعا أخواننا، هذه حيلة على أمر الله عز وجل. وطبعا الحيل أيها الإخوة نوعان: حيل فيها تحقيق لحكمة الله عز وجل، وحيل فيها إخلال بحكمة الله تبارك وتعالى. لذلك مو كل حيلة إخواننا حرام، لا، هناك حيلة يرضاها ربنا تبارك وتعالى، كما ذكر الله عن سيدنا أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، عندما حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، فقال له الله: خذ 100 عود واضربها بها ضربة واحدة. فحسب الظاهر حقق المحلوف عليه. إذن وكان ذلك حيلة تحقق حكمة الله تبارك وتعالى، نفذ الأمر ولم يؤذي زوجته.
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم، فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم قردة خاسئين.
طبعا أخواننا، دائما يجب علينا أن نعلم أن الامتحانات هي عبارة عن إظهار لخبايا النفوس. دائما أخواننا، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذلك الامتحانات دائما في الحياة لإظهار خبايا النفوس، فلما بصير في امتحان يجب علينا أن نعلم خطورة الامتحان وأن فيه فائزا وخاسرا.
قردة خاسئين خبر كان،
كونوا قردة خاسئين. طيب، هل وجه الله لهم خطابا بذلك؟ الجواب لا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل من صنعه وفعله السريع وشدة تكون هذا الشيء الذي أراده وخلقه جعله كأنه خطاب قال فيه كن فكان، كونوا قردة خاسئين، جعل فيهم وصفا ماديا على الأصح. البعض بيقول إنه جعلوا بنفسية قردة، يعني مسخ قلبي معنوي وليس مسخا حقيقيا، بينما هذا المسخ كان مسخا حقيقيا وهذا هو الصحيح. فجعل الله لهم مسخا صوريا بصورة القردة ومسخا معنويا قال الله فيه قردة خاسئين. إذن قردة خاسئين، فحقق فيهم معنى الذل المضاف إلى الصورة الحيوانية. وهنا يجب علينا أن ننتبه أن هذه العقوبة التي عوقب بها بنو إسرائيل كانت على قرية معينة معروفة في التاريخ عند بني إسرائيل، أنهم يعني ضرب عليهم ذلك، فلما أن اعتدوا في السبت جعل الصالحون بينهم وبين هؤلاء جدارا يفصل بينهم، في النهار يفتحون الأبواب للتعامل وما شابه ذلك، وفي الليل يغلق الباب ليبقى التمايز بين القريتين، قرية الصلاح وقرية الفساد. ثم بعد ذلك مسخت قرية الفساد بهذا الشكل، حتى ان تعجبت القرية الثانية أن الباب لم يفتح، فارتقوا فوق الجدار فرأوا القرية قد مسخت قردة كما قال الله تعالى. فالقردة عرفوا أقاربهم من القرية الثانية، هذا فلان هذا الفلان، أما القرية الثانية ما عرفوا أقاربهم، من هذا القرد من هذا القرد. وطبعا إخوة الأكارم، هذه القرية لم تستمر ولم تتناسل ولم يكن لهم عظيم حياة، وإنما انتهت بعد 3 أيام. لذلك هذه القصة لا يجوز أن نصل بينها وبين ما قال أولئك الملحدون من تطور وما شابه ذلك، فهذه قصة منفصلة كل الانفصال عما قال أولئك الجهلة من معاني التطور وما شابه ذلك. يعني هم قالوا ليش قردة بالذات؟ طيب، لأن الله تبارك وتعالى جعل القردة مظهرا من مظاهر الذل والتمسخر عند الإنسان، لذلك اختار الله تبارك وتعالى هذا المخلوق الذي يسخر منه عادة ويستهزأ به عادة ويستخف به عادة وهو مثار لضحك الإنسان، جعله الله عز وجل صورة مسخ لها أولئك الأشرار. كما احتالوا على شرع الله مسخ الله صورهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو الصغار والطرد، فجعلناها يعني المسخة،
فجعلناها هذه الحالة هذه العقوبة التي حصلت معهم
نكالا عبرة تنكل من اعتبر بها.
طبعا إخواننا، يعني هذا النكال يراه الإنسان الصالح والطالح، ويراه القريب والبعيد، ويراه السعيد والشقي، لكن من الذي ينتفع به؟ الذي ينتفع به من نور الله بصيرته فعرف الدروس من خلال ذلك.
نكالا عبرة تنكر من اعتبر بها أي تمنعه لما بين يديها لما قبلها وما خلفها وما بعدها من الأمم والقرون.
يعني كلمة من قبلها أخوان الأكارم، يعني كيف تكون العقوبة الآنية عبرة لأمم سابقة؟ لا، هو المعنى القريب أنها كانت نكالا لما بين يديها من الأمم الموجودة في ذاك العصر وما خلفها من الأمم التي تأتي بعد ذلك، فتعلم هذه القصة كما علمناها نحن. نحن الآن علمنا هذه القصة، فكانت هذه القصة عبرة لنا أن كل من يحتال على شرع الله عز وجل ويخالف أمر الله تبارك وتعالى سيعاقب بهذه العقوبة.
وما خلفها وما بعدها من الأمم والقرون، لأن نسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين. وموعظة للمتقين الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم، أو لكل متق سمعها.
طبعا إخواننا، العبرة عندما نرى حدثا مثل هذا الحدث في السابق أو في اللاحق، معاذ الله أن نشمة بأحد، معاذ الله أن نتشفى من أحد، لأن ما أصاب غيرنا قد يصيبنا والعياذ بالله، ولكننا نعتبر كما قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار أن نأخذ الموعظة من أحوالهم. لذلك الناس يسمعون هذه القصة، لكن ربما مرت عليهم مرور الكرام ولم تؤثر فيهم شيئا. أما المتقون الذين يخافون من الله عز وجل، والذين تنورت بصائرهم ورأوا الأشياء بعين الإنصاف، فإنهم يأخذون من هذه القصص موعظة لأنفسهم، ويخافون على أنفسهم أنهم إذا فعلوا فعلهم أن يعاقبوا بعقوبتهم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.